مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أمله في أن يمثل تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق خطوة أولى باتجاه إعادة السيادة للبلاد وإنهاء احتلاله الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال موسى في بيان له أن المجلس المتكون من 25 عضوا يمثل خطوة أولى نحو إعادة السيادة للعراق وميلاد عراق جديد يقوده الشعب العراقي ونهاية للاحتلال. وأضاف موسى قائلا أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أعضاء هذا المجلس في قيادة العراق نحو الاستقرار وتحقيق المطالب الشرعية للشعب العراقي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أن شيء المهم أن يكون أعضاء المجلس ممثلين لمصالح الشعب العراقي رافضين لأي تمييز ديني أو عرقي. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن فرنسا ترى في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مرحلة أولى إيجابية على طريق إعادة السيادة الكاملة للعراق وسيطرة العراقيين بشكل كامل على مصيرهم. وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية هيرفي لاتسو أن فرنسا تابعت باهتمام تشكيل مجلس الحكم العراقي. وأضاف في بيان صدر عقب أول اجتماع لهذا المجلس قائلا أنها أول مرحلة إيجابية في العملية التي يجب أن تؤدي سريعا إلى استعادة العراق سيادته كاملة وتولي العراقيين تقرير مصيرهم بصورة كاملة. وشدد البيان الفرنسي على أن تشكيل هذا المجلس تم بمساعدة سلطة التحالف وبالتعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وطبقا للفقرة التاسعة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483. ذكرت صحيفة فرانكفورتر الألمانية اليوم أن ألمانيا لا تعارض إرسال جنود ألمان إلى العراق، وهي تبحث حاليا عن حل يسمح سواء لواشنطن وباريس وبرلين بإنقاذ ماء الوجه عبر الدفع باتجاه تشكيل قوة سلام من حلف شمال الأطلسي تحت رعاية الأمم المتحدة في العراق. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارتي الخارجية والدفاع قولها إن الشروط المسبقة التي تضعها ألمانيا يجب ألا تتخذ كشروط لمنع مثل هذا المشروع. وقالت الصحيفة إن الأمم المتحدة قد تكلف حلف شمال الأطلسي بمهمة حفظ السلام في العراق تكون شبيهة بالقوة الدولية للمساعدة على توفير الأمن في أفغانستان المسماة إيساف، والتي سيتولى حلف شمال الأطلسي قيادتها اعتبارا من 11 من شهر آب. وفي المقابل اتفقت ألمانيا مع عدة شركاء أوروبيين على رفض قيام حلف الأطلسي بدور قوة احتلال في العراق ورفض انتشارها فقط في القطاعات التي يحددها الأمريكيون. أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق أول قرار له باعتبار يوم 9 نيسان تاريخ سقوط نظام صدام حسين يوم عطلة رسمية، كما قرر إلغاء جميع الأعياد الرسمية التي أنشأها حزب البعث خلال فترة حكمه العراق. ودعا المجلس الذي عقد أول اجتماعاته اليوم في بغداد إلى جعل توفير الأمن والاستقرار أحد الأولويات التي ينبغي العمل على إنجازها لإعادة الأمور إلى نصابها في البلاد. وجاء في بيان تلاه السيد محمد بحر العلوم عضو المجلس بعد الاجتماع أنه من الضروري العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة من خلال تشكيل الحكومة والسعي إلى صياغة دستور جديد، إضافة إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة وإقامة حكومة تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات فعلية واسعة. وقال بحر العلوم ان المهام المقبلة للمجلس ستكون صعبة ولا يمكن الاستهانة بجسامة المسؤوليات الملقاة على كاهل اعضائه. ودعا بيان المجلس الجميع الى تقديم اقصى اشكال التعاون والتكاتف من اجل اعادة بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. والقى سيرجيو فييرا ديميلو ممثل الأمم المتحدة في العراق كلمة قال فيها أن العراق يعود الآن إلى الموقع الذي ينبغي أن يكون فيه بشكل صحيح في سلام مع نفسه وكأحد المشاركين في المجتمع الدولي. وأضاف قائلا أن اجتماعكم هذا يمثل تطورا كبيرا باتجاه إعادة وضع العراق الصحيح كدولة ذات سيادة تامة. اليوم يتقدم العراق خطوة أقرب نحو تحقيق الرغبة الواضحة لمجلس الأمن الدولي في قراره المرقم 1483. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هل أن العهد الملكي كان عهد الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والسلام الاجتماعي وحكم الجماهير؟ وهل أن العهد الجمهوري منذ انقلاب 14 تموز عام 1958 هو عهد الاستبداد والظلم كما يتصور ويؤمن دعاة الملكية؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الباحث الدكتور عبد الخالق حسين بمناسبة حلو الذكرى ثورة 14 تموز يوم غد الاثنين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا أستاذ فريال.
السؤال اللي أريد أطرحه، هل فتحت ثورة 14 تموز الباب للانقلابات العسكرية وتسييس العسكر كما يعتقد أغلب دعاة الملكية؟
طبعا هذا الكلام هو الآن الذي يحاول دعاة الملكية ترويج له، إلا أنه في الحقيقة مخالف للتاريخ العراقي الحديث. فلو طلعنا على تاريخ العراق الحديث منذ تأسيسه لحد ثورة 14 تموز لوجدنا أن هناك محاولات عديدة للانقلابات العسكرية، وقد نجحت انقلابات أيضا. أول انقلاب الذي حصل هو انقلاب بكر صدقي في عام 1936 عهد المرحوم الملك غازي، وحتى يقال أن الملك غازي كان متورطا به بهذا الانقلاب لأنه كان مؤيدا للنازية والفاشية ونتيجة كرهه إلى الإنجليز والحلفاء، وهذا ليس بدافع كون الملك غازي كان نازي أو فاشي، وإنما تطبيق المبدأ القائل العدو عدوي صديقي. فكان الناس ذاك الوقت يحلمون بالاستقلال التام الناجز والسيادة الوطنية الكاملة، ويعتبرون الإنجليز هم عقبة كأداة، ولذلك كانوا يكرهون الإنجليز. فحصل هذا الانقلاب، وحصلت انقلابات أخرى، انقلاب في 41 ما يسمى بحركة رشيد علي الجيلانية للضباط العقداء الأربعة وغيرهم، وحصل احتلال إنجليزي ثاني وإعادة عبد الإله إلى العرش، وكذلك هناك كانت انتفاضات ووثبات وطنية، وكان النظام الملكي يواجه هذه الانتفاضات والوثبات الوطنية بالنار والحديد. ففقط مثلا في وثبة كانون الذي كان عام 48 اللي كان مجرد مظاهرة احتجاج على معاهدة بورتسموث جبر بيفن، وقفت الحكومة بعملة الجماهير واجهتهم بالرصاص، وكما يذكر الباحث البروفيسور حمد بطاطو وغير عراقي مواطن أمريكي من أصل فلسطيني في بحثه القيم عن تاريخ العراق الحديث، أنه في تلك المظاهرات تم قتل ما يقارب 400 بين قتيل وجريح، ما عدا الأعداد الكبيرة الذي سقطوا من الجسر في النهار دون أن يحسبوهم. هذه الأرقام أخذها الباحث حنا بطاطو من سجلات الشرطة. فمسألة القول أنه عهد الملكي كان عهد استقرار وازدهار هذا مخالف، ولا نريد تحميل العهد الملكي أكثر مما يجب. إحنا نعرف أن العراق كان في طور التكوين، في طور التأسيس، ولا بد للشعوب، كل تاريخ الشعوب، كل الشعوب في تطورها مرت في هزات وزلازل، لأن هذه متطلبات تاريخية مع الأسف. ما ممكن لأي أمة أن تسير بهدوء الطريق مالها معبد. التاريخ لا يسير على سكة قطار محدد الهدف، وإنما هناك صعود ونزول وانتكاسات. كان العهد الملكي بداية جيدة، ولكن هذه البداية الجيدة كانت فقط في مرحلة المرحوم فيصل الأول. مرحلة فيصل الأول كانت مرحلة جيدة، وبدأ الرجل بإجراءات رائعة، واتبع ما يقال ما يسمى بمبدأ التطور السلمي التدريجي بدون هزات. فكان الرجل يتمتع باحترام الجميع، احترام رجال الدين، رؤساء العشائر، السياسيين إلى آخره. لكن توفى الرجل بوقت مبكر عام 33، وبعد موته جاء الملك غازي كان بعد طفل وما عنده تجارب وما عنده خبرات، ومواقفة من الحلفاء أمروا عليه وتم قتله في ظروف غامضة، وحتى تشويه سمعته. وبعدين استولى على السلطة نور السعيد وعبد الإله، وهؤلاء هم سبب تأخير العراق، تأخر العراق وتزييف الديمقراطية. نعم كان هناك
ولكن دكتور كان في تلك الفترة هناك برلمان، هناك دستور.
هذا صحيح، لكن العبرة ليس في وجود البرلمان والدستور والانتخابات، بل التطبيق، التنفيذ، دور هذه المؤسسات الديمقراطية في حياة الشعب. مثلا فرشي غريب أن الدستور العراقي ربما كان أرقى من الدستور البريطاني. بالمناسبة في بريطانيا هنا ليس هناك دستور مكتوب مدون، وإنما دستور شفهي إلا أنهم يلتزمون به، بينما كان في العراق دستور الذي كتب في العشرينات. هذا الدستور تصورين سفريال أنه أجاز ترشيح المرأة، مشاركة المرأة العراقية في الانتخابات والترشيح قبل بريطانيا. بريطانيا لم يحق للمرأة الترشيح والمشاركة في البرلمان إلا في سنة 1928، بينما الدستور العراقي ظهر قبل ذلك التاريخ وأجاز. لكن هاي ليس العبرة فيها فيما في الدستور من مواد إنسانية وحضارية وتقدمية، بل كان هذا
التطبيق
والتطبيق.
نعم.
بل كان هذا الدستور مشلول ومجمد ومهمش، وهناك دستور غير مدون كان مبني على أسس طائفية وتمييز وعنصرية، وحتى تم إسقاط الجنسية عن كثير من الناس ومواجهة الجماهير بالنار والحديد. وحتى إذا تقرين كتاب عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات تشوفين أنه مجازر صارت في العراق، مجازر كثيرة. مثلا قتلوا من الآشوريين 3000 في حملة، ضربوا العشائر بالقنابل من الطائرات، ضربوا المظاهرات، ضربوا عمال مضربين مسالمين، كل شيء نبيلهم كانوا يواجهون هذه بالقتل. ويقولوا لي الآن أنه
طيب لماذا دكتور يحملون ثورة 14 تموز والزعيم عبد الكريم قاسم جرائم اللي صارت بثمانية شباط وما بعدها عام 1963؟ برأيك ما هي الأسباب؟ يعني
الأسباب، هؤلاء الأسباب مع الأسف أنه ليس هناك كلمة أخرى أقول سوى أن أقول تجاوز على الحقائق وعدم إدراكهم لمنطق التاريخ. أولا ثورة تموز لم تكن ثورة قررها شخص واحد، وإنما قررتها الظروف الموضوعية، أتيحت لها العناصر الذاتية أي القيادة. أولا قررها الاتحاد الوطني للأحزاب الوطنية العراقية. ثانيا هناك كان تململ وكان صخب وكان عدم ارتياح الجماهير الشعب كله، وكان هناك تزييف للانتخابات، تزييف لكل شيء، وإلى حد أنه في سنة 1954 حصلت انتخابات، فاز في هذه الانتخابات مجرد 11 واحد من أحزاب المعارضة، 11 فقط من مجموع 130 نائب، 11 معارض والبقية مع السلطة. نور السعيد لم يرتاح إلى هذا الوضع، أغلق صدر الصفاء، أغلق البرلمان وألغى النواب كلهم وبقى على هذا الوضع. هذا الوضع الذي أدى إلى استياء الجماهير من الديمقراطية، استياءهم من الدعاء بالديمقراطية. فمع ذلك كان النظام يدعي الديمقراطية في المظهر، لكن في جوهره كان نظاما إقطاعيا ديكتاتوريا. ولذلك يأست قادة الأحزاب الوطنية من الإصلاح بالوسائل السلمية. ليس هناك أفضل من الإصلاح بالوسائل السلمية، لأن الوسائل السلمية تكون بدون هزات، إلا أن نوري سعيد وزمرته وقفوا عقب كأداء. فكانت ثورة 14 تموز نتيجة حتمية لنضالات الشعب عبر 40 سنة منذ ثورة 20. ولذلك أنا أعتقد أن ثورة 14 تموز كانت مكملة لثورة 20. ثورة 20 حققت الدولة العراقية، إلا أن الدولة العراقية كانت ناقصة السيادة، ناقصة كثير من الأشياء. ربما كان سياسة نوري سعيد صحيحة أنه يبقى في علاقة حميمة مع بريطانيا وكذا إلى آخره، لأنه الآن إحنا نطالب بهذا الشيء. إلا أن النوري سعيد ما كان عنده إمكانية أن يشرح للشعب جدوى سياساته من جهة، وكان بدل الإقناع، بدل ما يستخدم الإقناع والإعلام لصالحه ولصالح سياسته ويفهم الناس بأن المرحلة تطلب هكذا، إلا أنه استخدم القبضة الحديدية ضد المعارضين. يعني مثلا مو فقط إبادة الشيوعيين وتعذيبهم وإعدام قيادة الحزب الشيوعي للا شيء إلا لمعتقداتهم السياسية، بل اتجه حتى إلى القوميين، إلى الليبراليين الديمقراطيين مثل كامل الشادرجي ومحمد حديد وغيره.
يعني كل العناصر الوطنية،
كل العناصر الوطنية لم تسلم من الظلم واضطهاد نوري سعيد. ونوري سعيد كان ما يختلف عن صدام حسين إلا بالدرجة، فهو السبب الأساسي. وإلا عبد الكريم قاسم نفسه صرح مرارا وتكرارا، قال لو نعرف أن جماهير الشعب تحصل على حقوقها بدون ثورة لما قمنا بالثورة. ومع ذلك عبد الكريم قاسم وقيادة الثورة ما كانت تنوي قتل العائلة المالكة ولا تنوي قتل أي شخص، وإنما حصلت هذه كتحصيل حاصل مع الأسف يصير في كل الثورات.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للدكتور عبد الخالق حسين.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
تبدأ الآن سيداتي وسادتي الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في العراق، وهذا أولا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد الذي استطلع آراء شخصيات سياسية بشأن انبثاق مجلس الحكم الانتقالي الجديد.
أعلن في بغداد قبل نحو يومين عن مجلس باسم مجلس الحكم المؤقت أو المجلس السياسي، والذي من المؤمل أن يقوم بدور رئيسي في رسم مستقبل العراق السياسي. في الموصل استقبل عدد من ممثلي الأحزاب نبأ انبثاق المجلس بآراء متضاربة. يقول رعد محمود الفخري مسؤول تنظيمات نينوى لحركة الوفاق الوطني العراقي عن هذا المجلس:
الواقع احنا كنا هاي الخطوة ننتظرها من فترة طويلة جدا، وهذا تعني انه هذا المجلس راح يتم به خطوات اهمها هو الاستقرار الامني والاقتصادي للبلد، وهذه خطوة جدا ممتازة ونعتقد انه هي مثمرة للبلد وللامن وللاستقرار العام لهذا البلد. وشكرا.
اما رأي غانم الجواري من الحركة الاشتراكية العربية فكان كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد أن مجلس الحكم المؤقت يفتقر إلى سلطة القرار إذا أن قراراته تخضع لموافقة سلطات الاحتلال أو رفضها استنادا إلى ما سمي بحق الفيتو. إن انعدام الأمن والاستقرار والأزمات وارتفاع معدلات البطالة واشتداد الأزمات تعني أن هناك حاجة فعلية لدى الناس لقيام حكومة عراقية قادرة على ضبط الأمن وحل مشكلات الناس وتسيير عجلة الدولة والنهوض بها من جديد. ولكن قوات تحالف تحول اليوم دون تشكيل حكومة عراقية تستند إلى شرعية داخلية تقود المرحلة الانتقالية ومنتخبة من قبل مؤتمر وطني عام مثل كامل الطيف العراقي. فالبلاد تحتاج إلى حكومة عراقية تقود هذه المرحلة بالتنسيق مع قوات التحالف والأمم المتحدة. إزاء هذا الوضع فإن الحركة الاشتراكية العربية تجد أن الخروج من هذه الأزمة ربما يكون بتشكيل حكومة تكنوقراط تدير أمور البلاد حتى تتوفر إمكانات قيام حكومة تمثل الجميع وتكون لها شرعية داخلية تتهيأ لها كل ظروف النجاح للقيام بواجباتها الوطنية وتصفية آثار النظام المباد، كما تتوفر لها شرعية خارجية قادرة على تمثيل العراق في الخارج في المحافل الدولية كلها من دون استثناء. وقال المهندس ليف
غفوري عبد الأمير العضو القيادي في حركة الديمقراطيين العراقيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتبر هذه الخطوة كخطوة ممتازة وجيدة ونحو تشكيل حكومة داعمية إلى العراق، وخاصة ونحن بأمس الحاجة إلى هذه الخطوة كون الشارع العراقي لم يستطيع التحمل أكثر عبء مثل ما هو موجود حاليا. ونتأمل من هذه الخطوة الأولى هي في تشكيل المجلس السياسي، نتأمل أن يكون الأمور جيدة نحو المستقبل وإيصال صورة الواقع الشارع العراقي بما هو عليه الآن، وشكرا.
هذا وكان رأي هشام الحمداني المعاون السياسي للمؤتمر الوطني العراقي فرع محافظة نينوى، أن المؤتمر يدعم القرارات والتوجهات الصادرة من المجلس السياسي ويعتبر بداية لتجسيد الديمقراطية وبناء المجتمع الحر والمدني المرفه، وهذا ما نسعى إليه أي يسعى إليه المؤتمر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وحول الموضوع ذاته التقى مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم مع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني حول تركيبة مجلس الحكم الانتقالي.
بعد اختتام الاجتماعات لممثلي الأطياف السياسية العراقية، تم التوصل لصيغة النهائية لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، وهو أول محاولة لملء الفراغ السياسي بعد سقوط صدام حسين. وبهذا الحدث الذي وصفه نصير الجادرسي بأنه كان يوما مرهقا للديمقراطية، التقينا السيد جلال دباغ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني ليسلط الأضواء على تركيبة المجلس ومهماته. سيد جلال، كيف هي المشاركة في المجلس بنظركم؟
في تقديري شاركت في مجلس الحكم المؤلف من 25 عضوا الأحزاب السبعة التي تمثلت في الهيئة القيادية العليا، وهي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب العراق الديمقراطي وحزب الدعوة الإسلامية والتحالف الوطني العراقي. وهذا يعني مشاركة السادة جلال طالباني ومسعود بارزاني وأحمد الشلبي وأياد علاوي وعبد العزيز الحكيم ونصير الشادرشي وإبراهيم جعفري وعدنان الباتشي، كما أن الحزب الشيوعي العراقي سيمثله الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير الحزب. ووقع الاختيار على الشخصية الكردية المستقلة الدكتور محمود عثمان، ويمثل الأخ بنيامين كنو الآشوريين، أما سنيور سلمى فتمثل التركمان.
طيب كيف تقيمون المجلس من وجهة نظر حزبكم؟
في تقديرنا أن مجلس الحكم أفضل من المجلس الاستشاري الذي كان مقررا تشكيله والذي كان دوره مختصرا على تقديم النصح، والمجلس الحالي له صلاحيات أوسع، صلاحيات واسعة، منها سلطة تعيين الوزراء وعزلهم وتعيين الممثلين الدبلوماسيين والتصويت على ميزانية البلاد وتشكيل لجنة دستورية من رجال القانون تكلف بوضع دستور العراق المقبل والاهتمام بقضايا الأمن والحالة المعيشية للمواطنين. والمجلس بشكل عام يمثل مختلف الأطياف في العراق، وفي تقديري كان من الأفضل مشاركة ممثل للحزب الشيوعي الكردستاني، وربما هذا التقصير يتوجه إلى الأحزاب الكردستانية المشاركة في المجلس.
طيب سيد جلال، ما هو رأيكم بالتمثيل الذي يحدد ب13 عضوا للشيعة و5 للسنة و5 للأكراد وعضو للتركمان وعضو للمسيحيين، ما هو رأيكم بهذا التمثيل؟
في الحقيقة نحن لا نحب أن نتكلم بالتمثيل الطائفي والمذهبي، لأن المواطنة هي الأساس في كل شيء، ولكن وجود التوازن أيضا ضروري. المهم في تقديرنا هنا هو أن المجلس هو بنظرنا بداية لاستعادة السيادة الوطنية وفتح الطريق لإعداد الدستور، ومن ثم قيام حكومة منتخبة ومستندة إلى مؤسسات دستورية.
سؤال أخير سيد جلال، ما رأيكم كحزب شيوعي كردستاني بالعمليات التي تستهدف المؤسسات الخدمية وما تتعرض إليها قوات التحالف والاعتداءات؟
هذه العمليات في الحقيقة عمليات إجرامية معادية لمصالح الشعب والوطن. نحن في الحزب الشيوعي الكردستاني ندين إدانة قوية واضحة لهذه العمليات، ونعتبرها إنها رجفات الموت. إن نظام الطاغية صدام التكريتي، نظام المقابر الجماعية والديكتاتورية والإرهاب والقتل والإبادة، قد ولى مرة واحدة وإلى الأبد، وليس بمقدور هذه الفصائل الإجرامية من بقايا النظام الحاكم ومن بقايا البعث الفاشي، ليس بمقدورهم إعادة عجلة التاريخ إلى وراء. إن هذا النظام قد أسقط ولا يمكن أن يرجع مرة أخرى، وإنما يحل الديمقراطية والديمقراطية بأساليب جديدة محل الدكتاتورية الغاشمة.
سيد جلال دباغ، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، شكرا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد،
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفردت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
Thank you.
قلبي يسوى بدول عينك بدوى حبك بي يسوى يا ابو البسمة الهدوى
سيداتي وسادتي. صحيفة أمريكية نشرت تقريرا عن انتشار عناصر مخبري الأمن بين صفوف العراقيين والتي أدت تقاريرهم إلى إعدام العديد من الأشخاص بعد الكشف عن الوثائق في أبنية الأجهزة الأمنية في عموم العراق، والأصادق عدت قراءة لهذا الموضوع.
نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تحدثت فيه عن وضع العراق قبل التحرير، لا سيما عن انتشار المخبرين ورجال النظام في كل زاوية وكل شارع وكل محل عمل وحتى في كل بيت في شكل أصدقاء أو أقارب. وأشارت الصحيفة إلى صعوبة التعامل مع هذا الوضع، وتساءلت عن الكيفية التي سيسترد بها ضحاياه حقوقهم، وعما إذا كان من السهل محاكمة نظام قمعي كامل. كما أشارت أيضا إلى رغبة هؤلاء الضحايا أو أقربائهم في الانتقام من الفاعلين الحقيقيين، لا سيما مع وجود الكثير من الوثائق التي عثر عليها داخل المباني الأمنية. ونقلت الصحيفة عن منى رشماوي وهي مستشارة لمبعوث الأمم المتحدة في العراق قولها إن هذا القمع موثق بشكل جيد جدا، فكل شيء مكتوب، غير أن علينا حسب قولها وضع نوع من الإثباتات التي يمكن تقديمها إلى أي محكمة في العالم وعدم اللجوء إلى الانتقام الأعمى. وأضافت رشماوي متحدثة عن ضرورة تحقيق العدالة بشكل حقيقي للضحايا. وعرضت الصحيفة لحالة وقعت في الصوير، أبطالها شخصان هما فالح حسن حمود وهو نجار، ثم سالم الزبيدي وهو معلم، وكان الاثنان صديقين وجارين منذ الطفولة، وكان كل منهما يمضي أوقاتا طويلة في صحبة الآخر وفي بيته ويتناول الطعام عنده. ولكن في عام 1980 اشتغل مسجل صوت صغير مخبأ في ملابس فالح، أدت محتويات شريطه فيما بعد إلى إرسال سالم الزبيدي إلى المشنقة. ولم تعرف أسرة سالم من كان الواشي حتى سقوط النظام في شهر نيسان، وحتى راح الناس يفتشون مبنى الأمن في الصويرة، فهناك عثروا على سجلات عديدة وعلى وثائق مختلفة، كل شيء كان موثقا بخصوص سالم أو غيره، غير أنهم لم يعرفوا غير الاسم المستعار للشخص الذي وشى بسالم حتى عثروا على الشريط المسجل وسمعوا صوت فالح. وهنا كانت الصدمة، أسرة سالم لم تصدق ما تسمع، أما أسرة فالح فسارعت إلى التخلي عن ابنها السيء في الحال، بينما هرب فالح ولا أحد يعرف أين مكانه الآن. وتابعت الصحيفة أن أسرة سالم راحت تسمع هذا الشريط لكل الناس كي يعرفوا من كان فالح في الواقع، علما أن فالح وبشهادة أهل الصويرة كان لا يظهر أي إشارة على أنه يعمل مع الأمن، وكان يتحدث أيضا ضد النظام وينتقده، كما كان يذهب إلى الجامع ويزور كربلاء والنجف، حاله حال غيره. وقالت الصحيفة أيضا إن شقيق سالم سلمان الزبيدي اندفع بنية قتل فالح عند معرفته بأنه هو الواشي، غير أن أهله وجيرانه منعوه من ذلك. وذكرت صحيفة واشنطن بوست بما كان يسود من أوضاع في العراق في عام 1980، أي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، إذ خشي النظام العراقي في ذلك الوقت من انتقال الثورة إلى البلاد، فراح يلاحق المتعاطفين معها، كما فرض الحظر على حزب الدعوة ونفذ عقوبة الإعدام في أي شخص ينتمي إليه وقتل قادته. وفي تلك الفترة أيضا عقد صدام حسين اجتماعا ضم 1000 شخص، وأعلن أسماء 66 شخصا اعتبرهم ضالعين في مؤامرة تدبرها سوريا لقلب نظام الحكم في العراق، وأمر بإخراجهم من الصالة ثم بإعدامهم. وقالت الصحيفة إن الشريط المسجل ضم نقاشا حول هذه المواضيع وحول سوء الخدمات في مدينة الصويرة. وتابعت صحيفة واشنطن بوست بالقول إنه تم اقتياد سالم الزبيدي في ليلة ظلماء من شهر أيلول، وقال رجال الأمن إنهم يحتجزونه للاستجواب لا أكثر، ثم مرت أسابيع وأشهر لم تسمع أسرته خلالها أي شيء عنه، حتى حكمت عليه محكمة الثورة في عام 1983 بالإعدام هو وأحد أصدقائه شنقا حتى الموت، حسب الوثائق التي عثر عليها في مبنى الأمن، غير أن أسرته لم تتلقى أي تبليغ بذلك. وبعد ذلك استلم شقيقه أمرا بالطرد من الجيش بعد 20 عاما قضاها في الخدمة، كما فصلت شقيقته من عملهما كمعلمات. ولم تعرف أسرة سالم بمصير ابنها حتى عام 1984. وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن كل شيء موثق في مباني الأمن، كما أشارت إلى وثيقة صغيرة عثر عليها بين الأوراق تظهر أن فالح استلم مقابل خيانة صديقه سالم والوشاية به مبلغ 30 دينارا عراقيا، حسب ما ورد في تقرير من الصويرة نشرته صحيفة واشنطن بوست.
سيداتي وسادتي، يواصل مساعد القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي محادثاته مع المسؤولين الأتراك في شمال العراق لتهدئة الأوضاع بعد عملية اقتحام مكتب التنسيق التركي في السليمانية. جال لطيف والمزيد من التفاصيل.
يواصل مساعد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلنطي في أوروبا الجنرال جون سيلفستر محادثاته مع كبار المسؤولين العسكريين الأتراك في شمال العراق لتهدئة الأزمة المتفجرة بين عضوين في حلف الأطلنطي. ونقلت وكالة الأناضول عن الجنرال الأمريكي قوله بعد اجتماعه مع التركي في مدينة السليمانية: إنني أشكركم لعدم إطلاق النار على الجنود الأمريكيين خلال عملية الاقتحام، وإنني أفتخر بكم وأهنئكم. والجدير بالذكر، كانت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أصدرت تعليماتها للقوات التركية الموجودة في شمال العراق وعلى الحدود التركية العراقية للرد على أي موقف استفزازي وعدائي قد يحدث من قبل أي طرف آخر في المنطقة، ووضعت قواتها في حالة أهبة الاستعداد بعد عملية المداهمة لمكتب التنسيق التركي. ونقلت وكالة الأناضول عن الضابط التركي قوله: لو كنا أطلقنا النار على الجنود الأمريكيين خلال عملية الاقتحام لقتلنا 40 جنديا أمريكيا وكذلك مجموعة من البيشمركة، ولكننا ضبطنا أنفسنا. ولهذا قال لي سيلفستر: إنكم أبطال ومقاتلين شجعاء لضبطكم أنفسكم. وفي السياق نفسه، نقلت شبكة NTV الإخبارية عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في الحكومة التركية قوله بأن الجنود الأمريكيين لم يقتحموا مكتب التنسيق التركي فقط لاشتباههم بأن الجنود الأتراك كانوا ضالعين في أعمال مشبوهة وكانوا يخططون لاغتيال والي محافظة كركوك الكردي الجنسية، بل أن الأمريكيين قد عرضوا على المسؤولين الأتراك خلال اجتماعات الهيئة التركية الأمريكية المشتركة في أنقرة حاليا إنه لم تكن هناك محاولة اغتيال واحدة، بل كانت هناك محاولة اغتيال أخرى، وهو إن أحد الضباط الأتراك من الذين كانوا يأمنون في مكتب التنسيق التركي لم يستحضروا أن يفضلوا التنسيق مع التركمان العراقيين في الجبهة التركمانية، وكذلك مع مسؤول رفيع المستوى في مقر الجبهة التركمانية. ولهذا فإن الضابط التركي كان يخطط لقتل تلك المسؤول التركماني لعدم التعاون معه في تنفيذ أوامره وخططه المتعلقة بالمنطقة، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا قد تلقوا معلومات استخباراتية تفيد بأن تلك الضابط كان يخطط لقتل التركماني. ولم تشر الأوساط التركية ولم تعلق على صحة تلك الادعاءات إلى حد الآن. وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة جمهورية التركية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية قوله بأن تركيا قد اشتكت رسميا زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني للمسؤولين الأمريكيين خلال مباحثاتهم مع الأمريكيين في لجنة تحقيق عن ملابسات وخلفيات الحادثة. وأشار المصدر إلى أن أنقرة مستاءة جدا من تورط الزعيم الكردي في تصعيد الأزمة بين تركيا وأمريكا. والجدير بالذكر أن الزعيم الكردي جلال الطلباني كان قد ألغى زيارته لتركيا التي كان يجب أن يقوم بها لأنقرة اليوم، بعد أن أكد أنقرة بأن حزبه وابنه قدم معلومات استخباراتية للأمريكيين الذين أشرفوا على اعتقال العسكريين الأتراك في مدينة السليمانية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-66-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakhurr.org.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما بدأنا في الحلقة الماضية نستضيف اليوم كذلك مطرب آخر من المطربين العاطفيين، المطرب قمران كيكان وياري لأحبائنا في الشمال.
I'm sorry, 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 مستمعي الكرام، نستمر في هذه الحلقة في سرد مقام الحسيني في الفصل الخامس من فصول المقام العراقي.
المقام الحسيني هو أحد الأنغام الأصيلة التي تتفرع منها المقامات العراقية. يغنى مقام الحسيني بدون إيقاع، وقد أنشد فيه قراء المقامات العراقية منذ البداية الشعر العربي الفصيح. وقد اختلف قراء المقامات العراقية في استهلال أو تحرير هذا المقام، فقد غنوه بعدة صور مختلفة. بدأوه بنغم الجهرقه، ولكنهم اختلفوا في بقية الأنغام، فكان تحريره الأول من الجهرقاء بكلمة فريادي من سعودا، من الدوقاء إلى الحسيني بترديد كلمة جهانما. والتحرير الثاني يختلف، يبدأ من الجهرقاء بكلمة فريادي من نزولا إلى نغم الرشد بترديد كلمة يا، ينشدها القارئ من نغم رشد سعودا إلى نغم الحسيني بتلفظه يادما.
فكثير من السؤال اشتياق، وكثير من ردي تقليل، وكثير من ردي تعليل.
Thank you.
زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال يحول
معي الكرام. كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.